بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم في البحث السابق أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وأشهد على ذلك يقع الطلاق مرة واحدة، وقد وردت في هذا روايات متضافرة. فعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة، فردها إلى الكتاب والسنة. وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وأشهد فهي الطالق واحدة. وهذه الفتوى مخالفة لفتوى العامة، حيث أنهم يرون من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد يقع طلقات ثلاثة، فتبين عنه زوجته ولا يصح الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره. لكن الشيخ المفيد رضوان الله عليه في المسائل الصادانية قال: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وطول أيام أبي بكر وقدرا من أيام عمر بن الخطاب، كان هذا الطلاق الثلاث واحدة حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا، وتبين به المرأة بما خرص على ذلك. قال: إنما لم أجزه على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران. والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: لا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له. فقيل: من هذا يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه. ومن أمثال هذه الروايات يفهم أن فتوى العامة جاءت من كلام لعمر في هذا المجال، وإلا فإن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهد أبي بكر وفي مدة من أيامه كان الطلاق ثلاثا يقع واحدا. فمضافا إلى ما سمعته عن ابن عباس، ورد في الغوالي عن ابن عباس أيضا قال: طلق ابن كنان امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. فقال: إن تملك واحدة فراجعها، إن شئت فراجعها. ولا يخفى أن نفس العامة رووا حديث ابن كنانة في جعل الثلاث واحدا، وهناك بعض الكلمات بل بعض المؤلفات قد ألفت في هذا المجال، مما تدلل على ما ذهب إليه الشيعة في أن الطلاق ثلاثا يقع واحدا إذا كان في مجلس واحد. فقد ذكر عبد الرحمن الصابوني في كتابه مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى السباعي من مصر وسوريا، وقال في هذا الكتاب ما لفظه كالتالي: روى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هنات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وقد ورد في هامش الكتاب المذكور أن الحديثين المذكورين من صحيح مسلم بشرح النووي، وأيد رواية ابن عباس بقول الجصاص: ولولا قيام الأدلة في إباحة إيقاع الثلاث في وقت السنة وإيقاع الوحدة لغير المدخول بها لاقتضت الآية حصره. وقال ابن العربي: وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له. وبعد ذلك علق المؤلف الصابوني قال: والذي أفهمه من هذين النصين، أي الجصاص وابن العربي، أن سبب الخلاف في الطلاق الثلاث ليس منشأه ما جاء في القرآن الكريم، لأنه صريح بما فيه بل بما ورد في السنة الكريمة بأقوال الصحابة. وبعد كلام طويل في حديث ابن عباس قال الصابوني: واستدل أيضا من أوقع الثلاث واحدة بالحديث التالي، روى الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركان بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر، عند كل طهر. ثم قال الصابوني: هذا الحديث صحيح في إسناده، واضح في معناه، لا يحتمل التأويل، وهو أن من طلق امرأته ثلاثا فهي واحدة. قال الإمام أحمد: إنه الصواب. وقال ابن حجر: وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات. وقال ابن القيم: ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي هي أصح من صحيح الحاكم. ثم قال: واحتج أصحاب هذا الرأي بأن وقوع الطلقات الثلاث طلقة واحدة هو مذهب بعض الصحابة وبعض التابعين، وها نحن نذكر بعضهم: مذهب ابن عباس، وذلك للحديث الذي ذكرناه بعد أن ناقشنا جميع الردود عليه. مذهب طاووس لما رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن الجريح عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وأنه كان يقول يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فأفتى بالوقوع واحدة. وعكرمة رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه، وأفتى به علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه، وهناك جمع غفير من الأصحاب والتابعين على ذلك. وعن يحيى بن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي عياش قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقال: إنما طلاق البكر واحدة. ومذهب سعيد بن جبير كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، مذهب سعيد بن المسيب وجدت في عدد من الكتب أن مذهب الوقوع واحدة هو مذهب سعيد بن المسيب، وبعض الكتب ذكرت أن مذهبه عدم الوقوع مطلقة، لأن الطلقات الثلاثة مجتمعة بدعة والبدعة مردودة فلا تقع. وقد نقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب الزمخشري في تفسيره، والقرطبي في أحكام القرآن، والآلوسي في تفسيره أيضا. ثم قال في هامش الكتاب: عطاء ابن أبي رباح مولى قريش ولد في خلافة عمر وسمع من كبار الصحابة، قال أبو حنيفة: ما رأيت أفضل من عطاء، توفي سنة 114. وقال في سعيد بن جبير: حدث عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، قال ابن عباس لأهل الكوفة حينما سألوه في مسائل فقهية: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ قتله الحجاج في فتنة ابن الأشعث سنة 95. وسعيد بن المسيب المخزومي من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة للمدينة، ولد قبل خلافة عمر بسنتين، وروى عن الصحابة، قال قتادة: ما رأيت أحدا أعلم عن سعيد من سعيد بن المسيب، وكانت أكثر رواياته عن أبي هريرة. ثم قال بعد كلام طويل: مهما قيل في الروايات التي رواها الجمهور ومخالفوهم، فلدينا حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث في صحيح مسلم وحديث في مسند أحمد، في أن الطلاق المتعدد لا يقع إلا واحدة. ثم قال إن عمر لم يقصد بعمله هذا تحريم الطلاق الرجعي، وحاشا لله أن يفكر عمر بوضع العقبات في طريق الحياة الزوجية وعودها إلى صفائها، إنما كان القصد من عمر أن يمتنع الناس عن الطلقات الثلاث، فجعل هذه العقوبات درعا واقيا لا سهما نافذا. ثم قال: وإذا كان حرص عمر على أن لا يرتكب الناس في عصره المحرم ديانة بإيقاعهم الثلاث مجموعة فحرمهم من الرجعة وهي أمر مباح، أفلا يكون حرص المسلمين اليوم أشد على أن لا يرتكب الناس جريمة التحليل حينما نحرم عليهم الطلقات الثلاث لتعود زوجاتهم إليهم؟ إن في الرجوع إلى اعتبار الطلقات الثلاث طلقة واحدة رجوع إلى ما كان عليه النبي عليه السلام وعصر أبي بكر وبداية عهد عمر، وأن في العدول عن الإلزام بالثلاث تحقيق إلى ما رمى إليه عمر باجتهاده من جلب المصلحة ودفع المفسدة، لأن السياسة الشرعية تدور حولهما. ثم قال: والخلاصة إن الإجماع انعقد على وقوع الثلاث واحدة قبل عصر عمر، ولم ينعقد على الوقوع ثلاثا حتى الآن، فالطلاق الثلاث كان لا يقع إلا واحدة في عصر النبي عليه السلام وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ولم يخالف أحد في ذلك من الصحابة، فانعقد الإجماع على ذلك، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وقد استمر الإجماع على ذلك ولم ينقرض عصر المجمعين حتى جاء عمر فألزم الناس بوقوع الثلاث، وخالفه بذلك ابن عباس وغيره، واستمر الخلاف بين فقهاء الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب حتى عصرنا هذا. ثم وجه اجتهاد عمر بأنه لولي الأمر في الإسلام حق التدخل في شؤون النكاح والطلاق، فله أن يزوج من يعضلها وليها عن الزواج، وهو ولي من لا ولي له، كما له أن يفرق بين الزوجين في حالات نص عليها الشارع. ولهذا بدأ عمر يؤدب من يطلق ثلاثا بضربه، بينما لم نجد إلا القليل جدا في عصر النبي من طلق ثلاثا، وكان النبي عليه السلام يستنكر هذا، ولم ينقل لنا أنه عزر أحدا بفعله حتى جاء عمر فبدأ يعزر من يخالف شرع الله بالطلاق. وتواترت الروايات عنه أنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا ضربه وحلق رأسه وعزره، ولما لم تفد هذه العقوبة في ردع الناس عن ارتكاب المحرم في طلاقهم قرر عمر أن يزيد العقوبة، ولم يجد عمر وسيلة لردع الناس عن ارتكاب هذه المخالفة في طلاقهم إلا حرمانهم من مراجعة زوجاتهم إذا ما أوقع الطلاق على غير ما شرع الله، ولهذا ألزمهم بالثلاث، وقال لهم من طلق على خلاف ما شرع الله فطلق ثلاثا فعقوبته عدم مراجعة زوجته حتى تنكح زوجا غيره. فاجتهاد عمر فيما خالف به سلفه ليس جديدا في تاريخنا، فقد خالف الصحابة في تقسيم أراضي العراق وفي عقوبة شارب الخمر، وعمر أمر غيلم بن سلمة الثقفي حينما طلق زوجاته ليمنعهن من الميراث حين وزع ماله على بنيه، فأمره أن يراجعهن وأرسل إليه: وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك ما أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم. وقد فرق عمر بين كل من طلحة وحذيفة وزوجتيهما الكتابيتين، وقال: لا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن الزواج بالمسلمات، فزواج المسلم بالكتابية مباح على ما ذهب إليه جمهور المسلمين. ومع هذا فقد رأى عمر أن من المصلحة منع مثل هذه الزيجات بل وفسخها إن حصلت. فإذا كان من تملك حق التفريق دون طلاق بين الزوجين ألا يملك التفريق بعد طلاق المحرم فيجعله ثلاثا؟ وقال بعد ذلك: وهنا نتساءل عن عمل عمر هذا، هل هو عمل تشريعي له صفة الدوام، أو هو من قبيل السياسة الشرعية تدور حول المصلحة؟ وأجاب بالثاني. وروى النسائي عن أحمد بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا، فغضب صلى الله عليه وآله ثم قال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال الصابوني بعد ذكره هذا الخبر: فدل على أن الطلاق الثلاث لا يجوز، لأنه تلاعب بكتاب الله وفهم غير صحيح لما أراده الشارع، وأمر به من وجوب التفريق بين الطلقات. انتهى كلام الصابوني وقد نقلناه بطوله مقتطفا لما فيه من الفوائد نقلا عن كتاب الفقه لسماحة السيد الشيرازي في الجزء 69 من الصفحة 178 إلى صفحة 184، وحيث أن هذه المسألة لا زالت محل ابتلاء يومي بين الناس وفي مختلف الأسر والمجتمعات تعرضنا إليها بطولها. والحاصل أن عندنا إذا أوقع الزوج 3 طلقات في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة، وهو الذي وردت فيه الروايات. وأما عند العامة فإنه يقع 3، فتبين منه زوجته وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هنا مسألة جديدة، وهي أن الزوج لو كان من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث ب3 مرسلة كانت أو مكررة، وأوقع الطلاق 3 بأحد النحوين، أي مرة قد يقول هي طالق هي طالق هي طالق من دون تخلل رجعة في البين ويقصد الطلاق وتعدد الطلاق، وقد يقول هي طالق 3. في هذه الصورة إذا كان من العام وأوقع الطلاق بهاتين الصورتين ألزم به إجماعا ونصوصا، منها ما عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الأحكام قال عليه السلام يجوز على أهل كل دين ما يستحلون. وفي رواية عبد الله بن طاووس قلت له امرأة طلقت على غير السنة، فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج، إلى غير ذلك من النصوص. والمقام من موارد قاعدة الإلزام. وحيث أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي يقع فيها المسلم في كثير من الأحيان لوقوع الزواج بين الشيعي وبين العامية وبين العامي وبين الشيعية، فتختلف فيه الأحكام من حيث قاعدة الإلزام، رأينا من المناسب هنا التعرف إلى قاعدة الإلزام في الجملة لنعرف جملة من الأحكام التي تترتب في باب النكاح وفي باب الطلاق وفي باب الإرث وغير ذلك من الأحكام المختصة بالمجتمع. قاعدة الإلزام هي من القواعد المسلمة بين الفقهاء، وقد بحثوها مفصلا في باب الطلاق وفي باب النكاح بنحو مستوعب وشامل، وقد دلت عليها الأدلة اللفظية والأدلة اللبية. والظاهر أنها من القواعد التسهيلية النظامية في جميع الملل والأديان، فتعتبر ما لم يردع عنها الشرع. فإذا دفع أهل ملة إلى أهل ملة أخرى مالا مثلا وقال الدافع إن ديني وملتي يقتضي أن أدفع إليك هذا المال، يقبل منه مع وجود المقتضي وفقد المانع عن القبول. وهذا في الجملة مسلم في المرتكزات، لأن الإقرارات العقلائية تعتبر نافذة ويؤخذ بها العقلاء. وإنما الباحث في تعميم هذا الحكم لكل مورد أو تخصيصه ببعض الموارد. قام الإجماع على أن قاعدة الإلزام معتبرة، وأيضا الأخبار الواردة في هذا المجال وهي كثيرة، فمنها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: يجوز على أهل كل دين ما يستحلون. ومنها قول أبي الحسن عليه السلام في رواية عبد الله بن جبلة في المطلقة على غير السنة: أيتزوجها الرجل؟ فقال عليه السلام: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. ومنها قول الصادق عليه السلام: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم. وعنه عليه السلام أيضا في حديث آخر: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. ومنها ما ورد في تقرير نكاحهم مثل قوله عليه السلام: لكل قوم نكاح، إلى غير ذلك من الأدلة. والحاصل إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، ولولا ذلك لما استقر للمسلمين سوق ولا قام لهم عمود، خصوصا في أمثال هذه الأعصار التي صارت الدنيا بأسرها كبلد واحد، اختلط أبناء غربها بشرقها وجنوبها بشمالها، ولعل المنطقة الواحدة يختلط فيها مختلف الأسر مع مختلف المذاهب والأديان. فهذه القاعدة من أحسن القواعد النظامية التي قررها الشارع تسهيلا على الأمة وتخفيفا عليهم، ومراعاة للتعارف والاندماج بين الشعوب وبين المجتمعات. وخلاصة ما في سياق تلك الأخبار المتقدمة: تقرير المذاهب الفاسدة أو التي هي بنظرنا خطأ في ترتب آثار الصحة الملتزمة عندهم، تسهيلا وامتنانا من الشارع الأقدس على الأمة، وتأليفا بينهم مهما أمكن السبيل إليه. وبطلت هذه القاعدة أنها تشمل جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل المخصوص، وما ذكر من الموارد المتقدمة كالنكاح والطلاق إنما هو من باب المثال والغالب وليس من باب الحصر. فيكون مفاد القاعدة من الأحكام المجاملية ومن سلك الأحكام الثانوية الاضطرارية التي يكون الاضطرار النوعي حكمة للجاعل لا علة المجعول، فتعم القاعدة جميع ما ألزموا به أنفسهم إلا ما خرج بالدليل. وهذا ما قامت عليه سيرة العقلاء أيضا. ومن الواضح أن القاعدة لا تختص بخصوص المخالفين من المسلمين على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، بل قد يقال بعموميتها لجميع الملل غير المسلمة، كما هو مقتضى الإطلاقات والعمومات. بل صريح بعض الروايات التي تقول: إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، بلا خصوصية للمسلم أو غير المسلم. وقوله عليه السلام: لكل قوم نكاح، لم تحدد الخصوصية في المسلم أو في غير المسلم، فتشمل حتى الأديان المختلفة كالنصرانية واليهودية والمجوسية وما أشبه ذلك. والظاهر أنه لا يعتبر أن يكون مفاد القاعدة أي ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم متفقا عليه بين جميع المذاهب الأربعة المشهورة أو غيرهم، بل يصح جريانها ولو كان الإلزام عند مذهب واحد دون غيره من المذاهب، للعموم والإطلاق الشامل لكل من القسمين. هذا بعض الشيء عن هذه القاعدة. فيتحصل إذن إذا كانت زوجة الإنسان من الشيعة وكان زوجها من العامة فيمكن إلزام الزوج بمذهبه العامي، ولو كان العكس أيضا، يعني لو كانت الزوجة عامية والزوج من الشيعة فيجوز إلزام الزوجة بمذهبها العامي. كل يراعى فيه أحكامه والتزامه في أي مذهب كان. من هنا قلنا سابقا لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين ألزم به، سواء كانت المرأة شيعية أم كانت مخالفة، لإطلاق الدليل الشامل لكل واحدة منهما، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق بينهما في هذه الجهة. وحينئذ نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، لفرض أن الصحة في دينهم تلازم الصحة عندنا كما في سائر أمورهم الدينية كما مر في القاعدة. فلو رجع إليها نحكم ببطلان رجوعه، لبطلان الرجوع إليها قبل أن تنكح زوجا آخر. وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير لما مر من القاعدة، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا بغير تخلل الرجوع وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين. فإن المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا لكنها إذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، لأنها باطلة عندنا والزوج يلتزم بمذهبنا. ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح، فنتزوج بها بعد انقضاء العدة. كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة الدالين على ذلك وعدم الفرق بين جميع ما ذكر. وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا للإجماع ولقاعدة الإلزام. ولو كان المطلق من الخاصة أي من الشيعة فطلق زوجته بطريق العامة أي فاقدا لشرط من شرائط الصحة عند الشيعة لا يصح الطلاق لما مر من انعدام الحكم بانعدام الموضوع. ولو كان بالعكس وحصل من الزوج قصد الإنشاء جامعا للشرائط صحة لوجود المقتضي وفقدان المانع. ولو كان من العامة فطلق زوجته على حسب مذهبه صحيحا وباطلا عندنا ثم استبصر بعد ذلك بعد العدة فهل له الرجوع إليها حينئذ؟ احتمالان: مقتضى الأصل بقاء علقة الزوجية بعد فرض أن الطلاق لم يكن جامعا للشرائط عنده حالا وعدم الأثر له، وكذا مقتضى العمومات والإطلاقات الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط كما تقدم بعضها، فحينئذ يجوز له الرجوع. نعم، لو طلق زوجته حسب مذهبه جامعا للشرائط وتزوجت المرأة برجل آخر كذلك، وبعد زمان كثير استفسر الرجل فحينئذ لا معنى لبطلان الطلاق لاستنكار المتشرع ذلك. ويمكن أن نبين الأقسام المتصورة في الطلاق هنا وهي أربعة. القسم الأول، لو طلق رجل زوجته في حال استبصاره طلاقا جامعا للشرائط وبقي على استبصاره كذلك، لا ريب في صحة هذا الطلاق ويترتب عليه جميع آثار الصحة لوجود المقتضي وفقد المانع، فتشمله الإطلاقات والعمومات المتقدمة. القسم الثاني، لو طلق مخالف زوجته على طبق مذهبه وبقي على هذا المذهب ولم يعدل عنه، وهذا الطلاق كما هو صحيح عندهم صحيح عندنا أيضا لقاعدة الإلزام على ما تقدم. القسم الثالث، رجل شيعي طلق زوجته طلاقا صحيحا على طبق مذهبه ثم بعد ذلك اختار مذهبا من مذاهب المسلمين، فهو صحيح أيضا لشمول عمومات أدلة الصحة وإطلاقاتها له بلا محذور. القسم الرابع، لو طلق العام زوجته على حسب مذهبه وكان صحيحا عنده وباطلا عندنا ثم استبصر بعد ذلك، فمقتضى الآث البقاء علقة النكاح وعدم الأثر للطلاق. ثم أنه لو كان الزوج من العام ويصح عنده طلاق الهزل والزوجة كانت شيعية وطلقها الزوج هزلا، ألزم الرجل بما التزم به وتزوجت المرأة بعد انقضاء العدة أو فورا إذا لم تكن عدة. ولو انعكس الأمر بأن كان الزوج شيعيا لا يصح عنده الهزل وطلق هزلا، بقيت زوجته السنية على نكاحها به لأن الهزل باطل عند الزوج. نعم إن أصرت الزوجة على الفراق لأنها ترى صحة الهزل، لم يجد الرجل بدا حينئذ من إخضاعها أو الطلاق الجدي. ومما تقدم يعرف حال الصور المختلفة دينا، كالمسلم الذي كان تحته كافرا، أو مذهبا كالسني والشيعي، أو السنيين المختلفين مذهبا، وكذلك حال الكافرين الذين يراجعون وحال الكافر تحت السني لدى مراجعتهما لنا، أو اختلاف التقليد بين الشيعيين سواء بالنسبة إلى الزوجين أو بالنسبة إلى أحدهما، والثالث كالزوج يريد الخامسة أو أخت الزوجة والزوجة تريد الزواج بزوج آخر، أو بالنسبة إلى من يريد إجراء العقد أو أن يشهد بالطلاق أو العقد الجديد أو غير ذلك. ثم لو طلق السني زوجته ثلاثا حيث يرى الاحتياج إلى المحلل، ثم تزوجها من جهة عدم الاعتناء بدينه، يحق لنا الزواج بها إذا لم يكن عمله عن شبهة لأنه يعد زنا من حينئذ ولا حرمة للزنا. وأما إذا كان عن شبهة لم يحق لنا لاحترام وضع الشبهة في العدة فيما كانت لها عدة لا كاليائسة والصغيرة كما حقق في النكاح. ولو طلق السني ثلاثا أو بغير الشرائط المقررة عندنا، فهل يحق لنا أن نفتيه بما عندنا إذا استفتانا حتى يرجع إلى زوجته؟ لا يبعد ذلك، لأن الواقع لا يتغير إلا بالتزامه، وحيث لا التزام له يطبق عليه الواقع،
نعم لو التزم بدينه وذهبت الزوجة وتزوجت مثلا، أو تزوج هو بالخامسة، أو تزوج بأختها أو ما أشباه، لم يحق له الرجوع حينئذ. ولعل قصة العلامة الحلي رحمه الله مع الشاه خدابنده كان من هذا القبيل. أما إذا أفتاه عالمه بصحة اتباع المذهب الشيعي كما أفتى بذلك جملة من علماء أهل السنة في زماننا فالأمر أوضح. ولذا أفتى بعض أعلام أهل العصر في رجل سني سأله عن ذلك بأنه يرجع إلى فتوى عالمه بجواز تقليد المذهب الشيعي ثم يرجع إلى زوجته اتباعا لمذهب عالمه، لأنه لم يتحقق الطلاق عندنا إلا مرة واحدة. ولو طلق السني زوجته ثلاثا أو بدون الشرائط ثم صار شيعيا فهل يحق له الرجوع إليها؟ الظاهر ذلك، إلا إذا تزوجت أو تزوج هو بالأخت ونحوها على ما تقدم. ولو طلق الشيعي ثلاثا من جهة جهله بالمذهب مثلا وأنه واحد في دينه ثم صار بعد ذلك سنيا فالظاهر الحلية له، إذ لم يكن الطلاق في الواقع إلا واحدا فيتبع الواقع. إن قيل ينقلب إلى المذهب فانقلابه مخالف للدليل. ولو قبلت السنة مذهب الشيعة في أن الثلاث واحد كما قبل جماعة منهم ذلك في عصرنا وكان الرجل يقلدهم كان محكوما بحكمنا. أما إذا كان يقلد من يقول بأن الثلاثة ثلاث فهو محكوم بحكمهم، ولو قلد الشيعي من يقول بأن الثلاثة باطل إطلاقا فطلقها ثلاثا بطلت وهي زوجته. وإذا قلد بعد ذلك من يقول بصحتها واحدان لم تخرج عن حبالته، لما ذكرناه مكررا من أن الواقع الواحدة لا تتحمل اجتهادين. ولو قلد من يقول بأن الثلاثة واحد ثم قلد من يقول بأنها باطلة نفذ فيه حكم الواحدة للقاعدة المذكورة. هذا بعض المسائل فيما يتعلق باختلاف المذهب أو باختلاف الدين. الشرط الرابع من شرائط صحة الطلاق الإشهاد عليه، وذلك للأدلة الثلاثة. أما الكتاب فقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأما النصوص فهي متواترة. قال أبو جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن مسلم وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية أبي نصر البزنطي يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل. وقول أبي جعفر عليه السلام وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عادل فليس طلاقه بطلاق ولا يجوز فيه شهادة النساء. وأما الإجماع فهو من المسلمات لدى الإمامية، بل الحكم من ضروريات فقههم. ويشترط في الإشهاد أمور أربعة:
الأمر الأول السماع، فيعتبر في صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين يسمعان الصيغة للإجماع أو يريانه كما في إشارة الأخرس أو كتابة العاجز عن الإسماع، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل. الشرط الثاني العدالة للكتاب والسنة المتقدمة، كقولهم عليهم السلام بشاهدين عدلين أو رجلين عدلين وغير ذلك. الثالث الاجتماع حين سماع الإنشاء لظواهر الأدلة وإجماع فقهاء الملة وأصالة عدم ترتب الأثر في غيره، وقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في موثق المزنطي إنما أمر أن يشهد جميعا، وفي صحيح إسماعيل بن بزيع لا يجوز حتى يشهد جميعا. الرابع الذكور والتعدد لقول أبي جعفر عليه السلام رجلين عدلين أو شاهدين عدلين إلى غير ذلك كما مر. فلو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، ولو شهد بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها، لأنه ليس من نفس الطلاق في شيء، والاجتماع معتبر في الشهادة على الطلاق لا في الإقرار به، فتشمله حينئذ إطلاق أدلة اعتبار الشهادة حينئذ تحملا وأداء، ولا اعتبار بشهادة النساء ولا بسماعهن في الطلاق، لا منفردات ولا منضمات إلى رجل إجماعا ونصا، كما عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح ولا يجوز فيه شهادة النساء، كما لا يعتبر علم المطلق بشخص العادلين، بل يكفي وقوع الطلاق عندهما وسماعهما وإن كانا في ضمن جمع لإطلاق الأدلة، ولا يعتبر علم الشاهدين أيضا بالمطلق ولا المطلقة، بل يكفي سماعهما لإنشاء الطلاق جامعا للشرائط للإطلاق والسيرة المستمرة عند الفقهاء. ولصحيح أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج 4 نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال جائز له ولهن. قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من 4 وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك أهل البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقها بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة، وتقسم 3 نسوة 3/4 ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من 4 اقتسمنا النسوة 3/4 ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة. وهذه الرواية صريحة فيما ذكرنا. ولو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر للأصل في كل منهما والإجماع، وأن المنساق من الأدلة اختلاف الوكيل
والموكل مع الشاهدين. ولا يخفى أن المراد بالعادل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام أيضا، أي العدالة بمعنى الاستواء والاستقامة في الدين، وهي تارة حالة زائلة وأخرى حالة راسخة، ويعبر عن الثانية بالملكة، فهي عبارة عن العدالة في الأحكام التي وردت في الفقه من أوله إلى آخره، أينما ذكرت العدالة موضوعا لحكم من الأحكام، كما فصله الفقهاء في بحث الاجتهاد والتقليد وعدالة إمام الجماعة من الصلوات. ولذا فإن المراد بالعادل في المقام ما هو المراد به في غير المقام، أي ما رتب عليه بعض الأحكام، وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهي التي تسمى بالملكة، والكاشف عنها حسن الظاهر بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال، كما هو مضمون صحيح ابن أبي يعفور الوارد في بيان العدالة، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا، ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال في العرف والمجتمع. وإذا كان الشاهدين عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا، فاسقين في الواقع، فيشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما، وذلك لأن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إنما هو معتبر لمن لا يعلم بالخلاف، وأما في صورة العلم في الخلاف فكيف يصح الاكتفاء بالفاسق، بل الظاهر انصراف الدليل عنه أيضا، إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. نعم ربما لقائل أن يقول إن التسهيل في هذا الأمر العام البلوى يقتضي كفاية إحراز العدالة عند المتعارف، حتى لمن يعتقد بالخلاف تسهيلا وتيسيرا وتقطئة لاعتقاد من يعتقد بالخلاف، لئلا يتسرع كل أحد إلى المناقشة في عدالة كل عادل. وكيف كان؟ فإذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه بدعوى ظهور الأدلة في إحرازه بالخصوص لعدالة الشاهدين، ولكنه ممنوع لوحدة السياق في الجميع. ثم إن الإجهاد اختلفت كلمات الفقهاء في وجوبه أو ندبه مضافا إلى المفسرين، وهذا الاختلاف ناشئ من الاستفادة من قوله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقد اختلف المفسرون والفقهاء في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل المراد منها وجوب الإشهاد على الطلاق وهذا ما يراه الشيعة، أم الإرشاد والندب إليه كما يراه غيرهم؟ قال الفخر الرازي وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل منكم. وقيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد فلا يتهم في إمساكها، ولأن لا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. وقال أبو السعود قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الرجعة والفرقة قطعا للتنازع. وقال القرطبي وأشهدوا أمر بالإشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة والفرقة جميعا. وقال البيضاوي وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة والفرقة تبريا من الريبة وقطعا للنزاع إلى آخر ذلك من الأقوال والآراء في المسألة. وقال ابن عباس الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع عن النوازل إشكالات كثيرة. ونقل الطبري عن السدي في قوله وأشهدوا قال على الطلاق والرجعة، وهو قول ابن عباس أيضا كما جاء في تفسير الطبري. قال إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين. ثم كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند الرجعة، وجاء في سنن ابن ماجه عن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في أن الأمر في قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا هل هذا وجوبيا أو ندبيا. اختلفت الكلمات في هذه المسألة بين المذاهب، والشيعة ذهبوا إلى الوجوب، وقد أيدهم في ذلك جمع من العلماء المتأخرين من العامة. يقول الأستاذ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، يقول الأمر للوجوب لأنه مدلوله الحقيقي ولا ينصرف إلى غير الوجوب كالندب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب، لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل وهو أحد طرفي العقد وحده سواء وافقته المرأة أم لا، فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجاحد ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على وجه مأمور به، فمن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له، فوقع عمله باطلا لا يترتب عليه أي أثر من آثاره. وأما من ناحية المعقول فإننا نرى أن في اشتراط الإشهاد على الطلاق تضييق من دائرة الطلاق في حدود الشرع الذي حرص على أن يكون الطلاق علاجا حيث لا علاج سواه، وليس في اشتراط الإشهاد تضييق من إرادة الزوج أو اختياره، لأن الزوج حر في التعبير عن قصده وإرادته، ولا دخل لأحد فيه ضمن حدود الشرع، وإنما الإشهاد يؤخر الطلاق، وربما يعيق المتسرع من الرجال الذي ربما يرتجل أو يتهور في قراره، فحتى يتبين له الرشد والصواب لأن الشاهدين لا بد أن ينصحاه إن لم يزل الغضب حتى تلك اللحظة من نفس الرجل المطلق. وعليه فإن فوائد الإشهاد عديدة في هذا المجال، فهي أولا ينسجم الإشهاد حين الطلاق مع الإشهاد حين الزواج، وثانيا يؤدي الإشهاد من التقليل من حوادث الطلاق المتسرع، فإن حضور الشاهدين إن لم يصلا إلى عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه بعد أن تهدأ ثورة الزوج، فعلى الأقل يخففان في حوادث كثيرة. وبهذا تتحقق المبادئ الإسلامية في الطلاق، حيث نقضي بالإشهاد على الطلاق المنبعث عن هيجان النفس وثورة الغضب، ولا يبقى لدينا إلا الطلاق المنبثق عن تفكير وتصميم بهدوء دون انفعال وبعدالة دون ظلم، وبذلك تقل حوادث الطلاق وتضيق دائرته. وكما يقول العلامة القاسمي إن الأمر بالإشهاد في الطلاق يدل على أن الحلف بالطلاق أو تعليق وقوعه بأمر كله مما لا يعد طلاقا بالشرع، لأن ما طلب فيه الإشهاد لا بد أن ينوي فيه إيقاعه ويعزم عليه ويتهيأ له. يقول أستاذنا فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة بعد أن ذكر رأي المذاهب التي تقول بالإشهاد: وإن ذلك معقول المعنى يوجبه التنسيق حين إنشاء الزواج وإنهائه، فإن حضور الشاهدين شرط في الطلاق، وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي، فيشترط لوقوعه حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيق الدائرة، ولكي لا يكون الزوج فريسة لهواه، ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحنة وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته فيكون في حرج ديني شديد. ويقول أستاذنا فضيلة الشيخ علي الخفيف: وفي رأيي أن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء إلى تحقيق المصلحة، وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي، وبذلك تضيق دائرة الطلاق. ويقول الدكتور يوسف موسى بعد أن ذكر وجهة نظر من قال بالإشهاد: وهذه وجهة نظر يجب عدم التغاضي عنها، فإن الأخذ في